به يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين وإمام المتقين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم ليس يدري بكم ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاك ما أخفاه قلت للقائمين في أنك الله أفيق فالله قد سواه ومشكاة نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه سله لما هاج الطغاة قريش من حماه بنفسه من فداه من جلا قربه ومن كف عنه ومن ذا الذي كان قد وقاه مبتداه مع النبي يقاتل حرب أعدائه ودا منتهاه كم لقيه من خلاف أصحابه أضعاف ما من أعدائه لاقاه كم تمنى الموت المريح سيدي أبو الحسن في هذا الشهر كان يكرر الإمام متى ينبعث أشقاها فيخضع هذه من دم هذه كم تمنى الموت المريح وما ظنك في من بالموت درك ملاه قال ما يمنع الشقي قال ما يمنع الشقي أما حان شقاه يا رب عجل شقاه وسعى للصلاة في المسجد الأعظم والليل مستجل دجاه وأقام الصلاة للسجدة الأولى وكان ابن ملجم يرعاه فعلاه بالسير حيوى عليا فعلاه بالسيف فعجاب لسيف الله كيف بالسيف كل شباه فهوى قائلا لقد خذت والله فهوى لقد قلت الله وسالت على المصلى دماه رحمك الله يا أبا الحسن رحمك الله يا أبا الحسن فلقد كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأعلمهم بكتاب الله وأحوطهم لرسول الله وأكثرهم حلما وأكثرهم منافق وأشرفهم ثوابا فجزاك الله عن رسول الله وعن الإسلام خير الجزاء صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد هذه الكلمات قبل بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقد نقل المؤرخون أن الإمام علي عليه السلام لما قضى جاء رجل لم يعرف من أين ولم يعرف شخصه فتكلم بكلام بليغ فيه تأبين للإمام أمير المؤمنين عليه السلام هذا الذي تلوناه فقر منه ثم غاب ذلك الرجل انصرف فلم يعرف من هو ومن أين جاء فلما سألوا الإمام الحسن عليه السلام عنه قال ذلك هو الخضر هذه الكلمات تبين جانبا أساسيا في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام وهو جانب السبق والأقدمية والأولية في حياة أمير المؤمنين لاحظ التعابير كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأعلمهم بكتاب الله وأحوطهم لرسول الله وأكثرهم سوابق وأكرمهم مناقب هاي الصيغة تعني أنك في كل شيء كنت الأول وكنت الأفضل وكنت الأميز وكنت السابق في الحلبات هذا الأمر يفتح لنا بابا من الحديث عن هذا الجانب من التفوق في حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وعما ينبغي أن يكون عليه شيعته من التفوق اقتداء بإمامهم. وكمقدمة لذلك نقول الشخصيات على قسمين: قسم من الشخصيات من يرضى بالدون، من يرضى بالبسيط، من يرضى بالشيء السهل، في علمه لا يبحث عن الأفضل، في عمله لا يبحث عن الأفضل، في أخلاقه لا يبحث عن الأرفع، وإنما يكتفي في حياته بأن يكون في المتوسط أو دون المتوسط أيضا. وهذا حال قسم غير قليل من الناس، إما لفكرة خاطئة ومفهوم غير صحيح عن الرضا والقناعة. يقول لك أنا راضي بما قسم الله لي، أنا إنسان قنوع، مع أن هذا الفهم للرضا بما قسم الله وللقناعة هذا فهم خاطئ، هذا فهم غير صحيح. القناعة مطلوبة والرضا مطلوب بما قسم الله، ولكن هذا ليس موردا له، هذا ليس مجالا له، وإلا لا معنى إذا كان القناعة بهذا المعنى والرضا بهذا المعنى، حينئذ لا معنى لأن يقول الإنسان في دعائه وهو دعاء مكارم الأخلاق الذي يستحب أن يدعو به الإنسان في ليالي القدر وفي غيرها من الليالي: اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. إذا كان الرضا بما قسم الله والقناعة التي هي كنز لا يفنى، معناها فيها الموارد أن الإنسان لا يسعى للعلم الأفضل ولا يسعى للعمل الأحسن ولا للأخلاق الأعلى، ويقول أنا أرضى بهذه الأشياء البسيطة، ما أعرف كيف، هذه قسمة الله، ما عندي أخلاق عالية، هذه قناعة، أنا قانع بهذا المستوى الذي عندي. لو كان هذا صحيحا لما كان هناك توجيه إلى أن يدعو الإنسان ربه لكي يصل إلى الأعلى والأفضل والأمثل والأحسن. لاحظ القرآن عندما يأتي بنماذج وهي دعوة للاقتداء، ما يجيب نموذج لإنسان إيمانه عادي أو بسيط، أو إنسان علمه علم بسيط، أو امرأة التزامها التزام متوسط، وإنما إذا كان يأتي بنماذج يأتي بنماذج في القمة: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا علما. هذا العلم اللي عنده مو بس علم بحسب الظاهر، ينفذ الى بواطن الاشياء، يقدمك كنموذج. ويقول ان النبي موسى توافق معه على ان يتبعه، قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. يقدم نموذج في العلم بهذا المستوى العالي، يقدم نموذج في الالتزام الديني في مستوى امرأة فرعون اللي هو نموذج في اعلى درجات الالتزام الديني، يقدمه كمثال للانسان وللمرأة المؤمنة والمسلمة. فهناك مفهوم خاطئ عن القناعة وعن الرضا بما قسم الله، انه اي نعم انا قانع بالشيء الذي عندي مستورة الحمد لله، ناخذ لنا فترات هل مقدار يكفي، وش نبغى بعد اكثر من هذا؟ عندنا قد مقدار من المعلومات، اقدر اصلي واقرا قران خير وبركه. هذه نموذج من الشخصيات ممن ترضى بالاشياء اليسيره، ممن يرضى بالدون، اما لاجل فهم خاطئ عن بعض القضايا الدينية كمفهوم القناعة ومفهوم الرضا بقسمة الله، وإما لأجل وجود كسل وقلة عمل عند هذا الإنسان، يحب أن يصير شيء كبير، عالم من أكبر العلماء، تاجر من أفضل التجار، انسان يتحلى بالاخلاق العالية، يريد هذا ولكن ما عنده نشاط، ما عنده فاعلية، عنده كسل، تنبل، ما يتحرك. بطبيعة الحال لا يمكن ان يصل الى ذلك المستوى، لان هذه الامور العلم الكثير والمال الكثير والاخلاق العالية والشخصية الاجتماعية كلها تحتاج الى نشاط والى حيوية والى حركة. هذا قسم من الشخصيات. وقسم اخر لا يرضى الا بالتفوق، يعتقد ان الله سبحانه وتعالى قد انعم عليه بطاقات في عقله، بطاقات في بدنه، بطاقات في فكره، وانه مؤهل لان يرتقي الى اعلى الدرجات. عنده امكانية، عنده عقل يفكر، عنده عضلات وبدن طاوعة على تحقيق اهدافه، يقدر يتخلق بخير الاخلاق، يقدر ان يصير عالم من اعظم العلماء، يقدر يصير تاجر من اكبر التجار. فما يرضى الى نفسه بان يكون قد جحد ما انعم الله عليه، اي النعم اللي انعمها عليه يحركها في اتجاه تحقيق اهدافه، فيتفوق يبرز. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من افضل الامثلة، بل هو بعد رسول الله افضل الامثلة في قضية التفوق والاولية والمبادرة. اول سابق للاسلام، اول شخص اسلم على الاطلاق كان علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه. عندنا روايات ان النبي بعث يوم الاثنين وامير المؤمنين اظهر اسلامه يوم الثلاثاء، فاصل ليلة واحدة فقط نبيه. بعضهم يقول ذهبنا الى مدينة رسول الله فمررنا بعد وفاة النبي فمررنا على ابي ذر الغفاري فسمعنا ان ابا ذر الغفاري قال فيه رسول الله ما اظلت الخضراء يعني السماء ولا اقلت الغبراء الارض على ذي لهجة اصدق من ابي ذر. قلنا نروح نسأل عن بعض المسائل التي سيصدقنا فيها الحديث. ذهبنا فوجدنا عند سلمان المحمدي كل بعد هذا نور بركة. فقلنا لهما إنا نرى أحداثا وقضايا ونخشى أن نضل عن ديننا. صارت قضايا وأمور ومسائل بعد وفاة رسول الله واحنا خايفين أن نضل عن ديننا فبما تنصحونا؟ فقال أنصحكم بكتاب الله وباتباع علي بن أبي طالب فإني سمعت رسول الله على أبو ذر يقول فإني سمعت رسول الله يقول علي بن أبي طالب أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة وهو الصديق الأكبر. أول من آمن بي في هذه الدنيا وأول من يصافحني ويستقبلني في تلك الآخرة وبناء عليه فهو الصديق الأكبر. وقد أشر عن أمير المؤمنين عليه السلام نفسه أنه قال أنا الصديق الأكبر والفاروق الأعظم آمنت قبل أن يؤمن الناس وصليت قبل الناس بسبع سنين. في رواية ثالثة يقول لا يقولها أحد غيري إلا كان كاذبا. أي واحد يقول هذا الحكي غيري يكون كاذبا. فأمير المؤمنين عليه السلام كان السابق إلى الدين، السابق إلى الانتماء، السابق إلى الإسلام. فما علينا واحد يجي يحاول أن يميع هذا ويقول علي أول الناس من الصبيان، فلان من الرجال، فلان من العجائز، ذاك من أهل الهند، هذا من أهل الصين، هذا من أهل الكذا، فلان سابق الروم، فلان سابق الحبشة. هذا كلام لتمييع هذه المنقبة وهذه الفضيلة. علي أول الناس إسلاما على الإطلاق. فسبق أمير المؤمنين عليه السلام غيره في الانتماء إلى الرسالة، كان هو المبادر، لم يكن يعيش بمنطق أن حالي حال الناس، إذا الناس سووا أنا هم سويت، إذا الناس تحركوا أنا تحركت، وإنما كان يعيش بمنطق أنه أول الناس إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا. فيما يرتبط بقضايا الدين وقضايا الدعوة سبقه ومبادرته في كل شيء. رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أمر بأمر لم يكن أحد يسبق إليه علي بن أبي طالب. حتى كان رسول الله يوقف عليا قاعدا يستمهله لعل غيره يتقدم، كان لا يتقدمه أحد. لما نزلت آية وقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وهذه من الأمور اللي رفعت فيما بعد، صار التشريع هكذا أن أي واحد إذا كان يريد أن يأتي لرسول الله عند حديث معه فليتصدق على واحد من المسلمين. طيب في هذا نوع من التكافل الاجتماعي واغنى اكو قسم من الناس تشوفه ما عنده شغل خلنا نروح نقعد يا الرسول ونسولف فيها ما دام هو قاعد خلنا نحكي وياه اذا هو في بيته خلنا نروح نلقى عليه. فنزلت الآية أنه قدموا بين يدي نجواكم صدقة. أي واحد اللي يريد خل يدفع نفقة وصدقة لواحد من المسلمين. شايف في بعض مجتمعاتنا واحد قاعد يقول لك شيخنا خذ لي خيرة بعد شوية هم بعد خيرة ثانية وخيرة ثالثة ما دام لا شغل ولا مشغلة لو تقول له الخيرة مثلا 50 ريال يهون طول سنة كاملة ما يأخذ خيرة. لما صارت المسألة هكذا مع رسول الله صلى الله عليه وآله لولا اللي كانوا يوميا رجلهم على باب رسول الله يومتهم وقعدتهم ما دام صار فيها درهم أو نصف درهم يتصدق في أول بعدين يجي إلى النبي امتنعوا وقام حديثه إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقد التزم بذلك فكان يحتفظ ويعمل ويتصدق قبل لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن رفع القانون بشكل كامل وإلا لو ما رفع ما كان أحد يجي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان علي عليه السلام مبادرا إلى ذلك وباقيا عليه. فما دام جت المناسبة أيضا فلنذكر شيء هنا الإخوة في الجمعية الخيرية جزاهم الله خير والجمعية هنا ما شاء الله يعني بقية الأماكن تنظر إلى الجمعية الخيرية هنا في سيهات فنظرة متميزة باعتبار نشاطها وعملها وهي بالفعل كذلك. يعني فيما سمعت ونقل ان هذه السنة كانت البرامج برامج الاعانات للفقراء اكثر من 350 عائلة خلال هذه الفترة شهر رمضان كانت تصلهم المؤونة والنفقة والتمويل بشكل جيد 350 عائلة تقريبا وقد مؤونة كافية كانت. وهذا مما ينتظر يعني أن يتحاطف أبناء المجتمع مع فقرائهم ومحتاجيهم لكنهم يتحدثون عن أن مقدار الاشتراكات بالنسبة إلى عدد سكان البلد شيء أقل مما ينبغي. الآن الموجود 1200 مشترك وعدد سكان البلد أكثر من 60,000 نسمة الله إن شاء الله يزيدهم ويبارك فيهم ويبارك لهم أيضا. فلو فرضنا كل بيت أراد أن يشترك المفروض أن يكون هناك شيء ما بين 7,000 إلى 8,000 مشترك. وهذا بالتالي يرجع إلى الإنسان نفسه ما تقدمه أنت يرجع إليك بالتالي هم غيبيا. اتقوا الصدقة وصنائع المعروف تدفع ميتة الهوان. فأحنا من هذا المكان المناسبة مناسبة أمير المؤمنين عليه السلام هذه الليلة الذي كان كثير العطاء مبادرا إليه ندعو إلى أمرين. الأمر الأول أن الإخوة الذين لم يكن لهم اشتراك والأخوات خلي بادروا إلى المشاركة بالتالي أنت كل واحد عادة يتصدق الحمد لله فعل الخير عند الناس كثير لكن تارة أنت تتصدق صدقة عشوائية هكذا وأخرى فد اشتراك يروح
هذا يحسب إلى ثاني اشتراط مهما كان مقداره، محسوب إلى الصدقة طول السنة مدفوعة تدفع عنك البلاء وتروح إلى مواضع معينة معروفة أشخاص ذوي حاجة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أيضا، لا بأس في هذه الليلة نتصدق صدقة نحسبها باسم أمير المؤمنين عليه السلام، خليها تكون صدقة عامة حتى تعطى لفقير أو تعطى ليتيم أو مساعدة في حاجة من الحاجات اللي موجودين في المسجد واللي خارج المسجد. وقسم الأخوات جزاكم الله خير الجزاء، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. بالمناسبة فأولا كان علي عليه السلام سابقا إلى الانتماء، مبادرا إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ترجم ذلك أيضا في مواقفه حيث كان الأول في المواقف. أهم موقف كان في ذلك الوقت في التأسيس موقف الجهاد والقتال إلى جانب رسول الله. ليش أهم موقف؟ لأن الدين كان في بداية تأسيسه وكان يواجه أخطار بإنهائه بالكامل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الحرب والقتال فالتحدي عظيم بالنسبة إلى الإنسان إذا يقدم فيه الواحد، يعني فيما عداه يكون مقدام. سهل على الإنسان أن يصلي زايد، سهل على الإنسان أن يصوم، سهل على الإنسان أن يتصدق يعطي مبلغ من جيبه، ولكن إذا صار على بعد مسافة متر ومترين من الموت هناك يتبين هذا الإنسان إذا أقدم على ذلك، هذا عند صدق في موقفه وعند عمق في إيمانه. تحدي هناك معناه أن هذا الإنسان حاضر أن يقدم حياته من أجل الدين. فكان السابقون في هذه الأمور هم السابقون في كل الأمور الأخرى. قتال والحروب كان ميزة، فلان بدري لو مو بدري، شهد المشاهد كلها مع رسول الله لو لا، في هذه المشاهد كان له دور لو ما كان له دور، كان يقتحم لهوات الحرب او لا. وكان علي عليه السلام في كل تلك الحروب هو الاول وهو المقدم، ولا يستطيع احد ان يدعي انه قرين علي بن ابي طالب في اي معركة من المعارك. تعال افتح تاريخ الاسلام والحروب التي دارت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين اعدائه. سله لما هاج الطغاة قريش من فداه بنفسه، من وقاه، من جلا حربه، ومن ذب عنه، من اللي سوى هذه الامور. اخذ احد وقد بدر وقد تحدثنا عنها، ناصف المسلمين في قتل كل قتلى المشركين، وفي احد كان الثابت ورسول الله يقول يا علي اكفني هذا واكفني هذا. وهكذا الحال في الخندق وفي خيبر وفي سائر المعارك. انا في اكثر من مورد اذا اريد اتحدث في هالمجال لابد ان تجي في ذهني القصيدة الوزرية، و أذكر شيئا منها هذه الليلة تبركا، مع أنه قد ذكرت على أسماعكم، لكن هذه القصيدة كان كما ينقل المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه كان صاحب الجواهر هذا الفقيه العظيم أستاذ فقهاء وأساتذة مراجعنا مراجع التقليد هذا المجدد في وقته، يقول أنا لو يقبل الشيخ الأزري أعطي كل تراثي وعلمي الفقهي ويعطيني أجر الأزرية أقبل بذلك. مبادلة قصيدة في مقابل 43 مجلد من الفقه الاستدلالي الذي لا يستغني عنه فقيه من الفقهاء. حاضر أبادله القصيدة يكتبها في حسناتي وأنا أعطي كل فقهي وكل علمي. هذا يذكر بعض صفات أمير المؤمنين عليه السلام في قضية الخندق، يقول يوم غصت بجيش عمرو بن ود لهوات الفلا وضاق فضاها وابتدى المصطفى يحدث عما يؤجر الصابرون في أخراها من لعمرو. عمرو اقتحم الخندق صار منها الطرف هالجهة الاخرى عند المسلمين، كان هناك خندق في الوسط، الكفار هنا والمسلمون هنا والخندق بينهما. عمرو بن عبد الوهاب فارس يليل اقحم فرسه الخندق وطمر منه واجى صوب المسلمين وظل يطيح فيهم: ألا أحد منكم يريد أن أعجله إلى الجنة كما تزعمون؟ قاعد يسخر، يقولوا أنت أهل الجنة، يلا بسم الله. إلى أن قال: ولقد مللت من النداء بجمعكم، هل من مبارك؟ وابتدى المصطفى يحدث عما يؤجر الصابرون في أخراها من لعمرو. وقد ضمنت له على الله من جنانه أعلاها من يبرز لعمرو ولي وله علي من الله الجنة، ضمان إله الجنة من لعمر. وقد ضمنت له على الله من جنانه أعلاها قائلا: إن للجليل جنانا ليس غير المجاهدين يراها. من لعمر وقد ضمنت له على الله من جنانه أعلاها فالتووا عن جوابه كسواما. شلون اذا اغنام انت تكلمها ما تفهم عليك شيء؟ فالتووا عن جوابه كسوام لا تراها مجيبة من دعاها واذا هم بفارس قرشي ترقص الارض خيفة اذ يطاها ومضى يطلب الجموع فولت عنه علما بأنه أمضاها فانتظى مشرفيه فتلقى ساق عمر بضربة فبراها وإلى الحشر رنة السيف منه يملأ الخافقين رجع صداها. يا لها ضربة، ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين. يا لها ضربة حوت مكرمات لم يزن ثقل أجرها ثقلاها هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقط ما سواها. الله حتى جاء جماعة إلى حذيفة ابن اليمان هذا الرجل المخلص في ولاء علي وحامل سر رسول الله. هذا الرجل شباب قالوا إن عندنا قوما يفضلون علي بن أبي طالب على باقي صحابة رسول الله. شايف الجريمة شلون؟ يقولون علي بن أبي طالب أفضل من باقي الصحابة. فقال هكذا يقولون؟ قالوا نبي. قال عمل من أعمال علي خير من جميع المسلمين. شنو أصحاب النبي؟ شنو علي في مقابلهم؟ عمل واحد أفضل من أعمال علي، فعمل واحد أفضل من جميع المسلمين صحابة وغيرهم. فقالوا له هذا الذي لا يحتمل. هذا بعد هالكلام ما ينطق وما يتصدق. قال ويحكم، فأين أنتم عن قول رسول الله ضربة علي بن أبي طالب يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين؟ إذا ضرب في معركة في جانب من جوانبه وهو الجهاد تعدل عبادة الثقلين، مو مسلمين ولا صحابة، يعني الإنس والجن. وله يوم خيبر فتكات عظمت منظرا على من رآها، يوم قال النبي إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها. أرسل جمعا من المسلمين حاولوا لم يستطيعوا شيئا، رجعوا الواحد يقول ما يصير وما ممكن، هذا الحسن قوي ومحصن وهذول عندهم آلات حربية متطورة وعلى هذا المعدل. بعث آخر نفس الشيء قال لأعطين الراية غدا رجلا فرارا غير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يوم قال النبي إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاستطالت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها. فدعا، أين فارس العلم والحلم مجير الأيام من لأواها؟ أين ذو النجدة؟ أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثريا مكروبة لباها؟ فأتاه الوصي أرمد عينا فسقاه من ريقه فشفاها، ومضى يطلب السفوف فولت عنه علما بأنه أمضاها، وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأقدار من ضعفاها، ودحى بابها بقوة بأس لو حمتها الأفلاك منه دحاها. هذا علي في ميادين القتال، السابق إلى الشجاعة، السابق إلى البطولة، المتفوق في المواجهة وفي العلم. ذاك هو باب مدينة العلم الذي يقول لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم وأهل القرآن بقرآنهم، يعني أنا عالم بتفاصيل التفاصيل في الكتب السماوية غير القرآن. القرآن أنا عالم به تفاصيل التفاصيل في الإنجيل وفي التوراة وفي الزبور، أنا عالم بها وأستطيع إفتاء الناس على صدقها. وأما القرآن فتلوني قبل أن تفقدون، فما من آية نزلت في ليل أو نهار إلا وأنا أعرف وأعلم في من نزلت. تلوني عن راية تضل مئة تضل مئة وتهدي مئة، أنا أخبركم بها ومن ناعقها ومن سائقها. سلوني عن طرق السماوات فلأنا أعلم بها من طرق الأرض. هذا القرآن قد احتواه صدره، هذا علم الطبيعة قد اشتمل عليه، هذه العلوم الحديثة قد بين ما يتسع له ذلك الزمان، وبقي القسم الأعظم وقال ألا إن هاهنا لعلما جما لو أصبت له حمله. ماكو أحد يحمله، ماكو وعاء قادر. إن في صدري لعلما مكنونا لو أخرجته إليكم لاضطربتم اضطراب الأرشية إذا نزلت إلى الطوى. لو أنا أخرج بعض القضايا والمعلومات التي يحتويها صدري لاضطربت أفكاركم، ما تتحمل ما تستوعب كيف أن الحبل يهتز وهو نازل إلى البئر. كذلك أيضا، لكن أنا أخفي هذا العلم أو أشير إليه إلى أن يأتي قوم في المستقبل يهتدون إليه. واحد يجي ينظر الآن، وإذا عدد من العلماء وعدد من المتخصصين يتأملون في بعض ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام لكي يكتشفوا منه ما يكتشفوا في علوم الإسلام. فتق علي الحديث في أمور لم تكن معهودة ولا معروفة ولا يفقهها صحابة رسول الله، لأن الحالة الفكرية قبل الإسلام كانت غالبا حالة أدبية لغوية شعرية وحدودها حدود دائرة الصحراء. بعد الإسلام المسلمون بدأوا ينظرون إلى القرآن ويفهمون ظاهر معانيه، أما تلك العلوم العميقة والمؤصلة فكانت تحتاج إلى قلب علي ولسان علي. متى كان يعرف أحد من صحابة رسول الله في الحديث عن الله إنه لا يؤين بأين ولا يكيف بكيف ولا يوصف بجارحة؟ ابن أبي الحديد المعتزلي يقول أصلا بعض هذه الخطاب عليها حتى لو ما فيها سند عليها نفس علي بن أبي طالب، غيره ما يقدر يحكي الحد ولا يفهمه لو قيل له. فهذا تفوق علي وعلو علي في الجانب العلمي. كان صلوات الله وسلامه عليه الأول والأفضل والأحسن والأسبق، ولذا ينبغي أن يكون شيعته على خطاه. أليس من العجيب أن بعض مدراء مدارسنا مثلا يقولون إن المستوى العلمي لأبنائنا وبناتنا هو في تراجع وليس في تقدم؟ مفروض أن يكون الإنسان المقتفي أثر علي بن أبي طالب أن يكون آخر يومي خيرهما، من تساوى يوماه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم ير الزيادة فهو إلى نقصان، ومن كان إلى نقصان فالموت أولى به. لازم الطالب في المدرسة يفكر أن يزداد علما ومعرفة يوما بعد يوم. إذا تخرج أيضا لا يفكر أن الجامعة خلصنا، الحمد لله رب العالمين، الآن خلنا نظل ندور على الوظيفة. لا، خذ العلم وارتقي فيه، وإذا كان مقياس العلم بالشهادات حصل على أعلى الدرجات والشهادات، حصل أعلى العلوم وافضل المعارف وارفع المستويات. لا تقبل من نفسك بالدون، لا ترضى بالقليل، لا يكن اخر يوميك شرهما، بل لا يتساوى يومك. خلي اليوم الثاني افضل والسنة التالية احسن. ليكن علمك هذه السنة كعلمك في السنة الماضية، ولا ان معرفتك في هذا الشهر كمعرفتك في الشهر الماضي. كن فعاليا عليه السلام، سابقا، اولا، افضل، احسن. مع الاسف قد تجد حالة من انكفاء الطموح، من عدم استمراء التفوق، يقول لك ما يفيد وما ينفع وما يخلو وما يسوي، ومجموعة ما تفطرها إليك حتى بس تبرر أنه هو ما قاعد يرتقي. زين، هالظروف تمر بك وتمر بغيرك، لكن أنت اشحن سيف العزيمة عندك وانطلق، تفوق. قل انا من اتباع علي ومن تلاميذ علي الذي كان الاول دائما، فانا ينبغي ان اكون الاول. الذي كان الافضل دائما، فينبغي ان اكون الافضل. خلقا، خلقا، علما، معرفة، مالا، وتجارة. حتى تجارنا مثلا لا يطمحون الى تلك المواقع التي ينبغي ان يطمحوا فيها، لان التاجر القوي ايضا هو قوة لمجتمعه، قوة لابناء مجتمعه، قوة لدينه ولمذهبه. فينبغي ان يتحرك الانسان على خطى علي عليه السلام، يسعى نحو الافضل، نحو الامثل، نحو الاحسن، علما، عملا، اخلاقا، مالا، حتى يصير هذا الوجود مشير الى وجود امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للاقتداء بامير المؤمنين، وان يعرفنا حقه، وان يثبتنا على ولايته، وان يحشرنا في زمرته واصحابه، انه على كل شيء قدير. الليلة ليلة التاسع عشر، ليلة جرح امير المؤمنين عليه السلام، هذه المصيبة التي استعدت لها الكائنات. شنو معنى ان كان هناك اوز في بيت ام كلثوم قد اهدي للحسن، فلما اراد ان يخرج علي بن ابي طالب الى المسجد طحن في وجهه وتطايرن امامه. كان عندهم شعور بالمصيبة، والثابت علميا ان الطيور والحيوانات تتحسس الى الكوارث، الزلازل والعواصف وغير ذلك، تتحسسها قبل وقوعها. واي زلزال سيحل بالاسلام اعظم من هذا الزلزال الذي كان على اثر قتل امير المؤمنين؟ ماذا يعني هبة ريح مظلمة اصطفقت منها ابواب المسجد؟ ماذا يعني ان يتفاعل الكون وجبرائيل ينادي بين السماء والارض؟ كل استعداد، كل الكائنات تتفاعل مع هذه المصيبة، مع هذه الرزية. علي عليه السلام كان بحجم هذه الكائنات، ولذلك تفاعلت مع مصيبته ومع قضيته. رسول الله صلى الله عليه وآله قبل 30 سنة يبكي مصيبة أمير المؤمنين عليه السلام. قضية المعروفة، عندما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة وبدأ يتحدث عن فضل شهر رمضان، دعيتم فيه إلى ضيافة الله، جعلتم فيه أهل كرامته، أنفاسكم فيه تسبيح، كذا كذا، قام علي عليه السلام. السؤال وجه أمير المؤمنين حتى النبي يجيب ويفهم السامعون وينقل ذلك التاريخ حتى يبقى نص. ما أفضل الأعمال في هذا الشهر يا رسول الله؟ صدق أفضل، قراءة القرآن أفضل، الصلاة والتنفل أفضل؟ لا، قال أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. إذا إنسان يتورع عن مال غيره، إذا إنسان يتورع عن حلال غيره، عن عرض غيره، يتورع عن حدود الله، هذا أفضل عمل يكون قد أدى في هذا الشهر. أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. ثم بكى رسول الله، سالت دموع رسول الله من عينيه. التفت إليه أمير المؤمنين: يا رسول الله، لا أبكى الله عينيك، مما بكاؤك؟ ليش تبكي يا رسول الله؟ الرسول يقول: أنا أبكي على شيء رح يصيبك بعد 30 سنة، أنا الآن أبكي لذلك. قال: أبكي لما يستحل منك يا علي في هذا الشهر، كأني باللعين أشقى من عاقر ناقة ثمود قد انبعث إليك، فضرب رأسك بسيفه وخضب شيبك من ذلك. أيوا إماما، رسول الله يبكي يتفاعل، ينعى أمير المؤمنين، يقرأ المصيبة النبي صلى الله عليه وآله قبل حدوثها ب30 سنة. وبالفعل مثل هذه الليلة أمير المؤمنين عليه السلام يخرج في فناء الدار ويقلب طرفه في السماء: إنها الليلة التي وعدنيها رسول الله، والله ما كذبت ولا كذبت، إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجوركم يا شيعة أمير المؤمنين. قدمت أم كلثوم إفطارا لأمير المؤمنين، إناء فيه لبن وآخر فيه خبز جريش. التفت إليها: يا أم كلثوم يا بني، متى عهدت يا باكي يأكل في إنائك؟ أتريدين أن يقول حسابي ووقوفي في الحساب؟ خذي واحدا من ذلك. رفعت اللبن وأصبر أمير المؤمنين على خبز وماء. هذا آخر إفطار من الإمام عليه السلام. لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد أن ألقى رسول الله وأنا خبيث الباب. يعني مع الجياع أنا أكون خبيثا باطن جائع، أكون هكذا أقدم على رسول الله. ثم إنه بعد ذلك قال لها: يا بني، أنا أدخل إلى الدار وأرقد قليلا فوق ظهري لوردي. يريد يتهجد آخر الليل، يصلي صلاة الليل، يعبد ربه على ذئبه وعادته. يقول أم كلثوم: دخل والدي إلى داخل الدار، بينما هو كذلك بعد الساعة، وإذا به قد أصاب مرعوبا مضطربا وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت له: يا أبا، ما الذي جرى؟ قال: رأيت جدك رسول الله في المنام، فشكوت إليه ما ألقى من أمته من الأود والندب. فقال لي: يا علي، إنك طائر إلينا بعد 3 أيام، عظم الله أجوركم. ما زال الإمام في تنفله وتهجده إلى أن اقترب الفجر، قام وأسبغ الوضوء ثم تحرك إلى فناء الدار، قلب طرفه في السماء وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. وكان في الدار وجه قد أهدي للحسن، فتطايرن أمامه وتطايح، فنادى: صوائح تتبعها. يعني الان هذه المناحة عند هذه الصوائح، وبعدين عندهم كلثوم وزينب وباقي النساء. صوائح تتبعها نوائح، والمرجع الى الله على الباب ليخرج، فانحل مئزره وانشأ يقول: اشدد حيازيمة للموت. هذا علي ينعنقها لحظة بلحظة وساعة بساعة، ينعنقه بأبي وأمي: اشدد حيازيمة للموت، فإن الموت لا قيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج الإمام في طريقه إلى المسجد، ارتقى المأذنة وضع إصبعه في أذنه وأذن ذاك الأذان الأخير: الله أكبر الله أكبر. هذا آخر أذان، آخر الصوت يصل إلى بيوت الكوفة من صوت علي بن أبي طالب. بعد لا صوت الأذان ولا صوت المنبر ولا صوت الموعظة، راح تبقى من الكوفة من هذا الصوت. أكمل أذانه وانحدر، بدأ يوقظ النيامة واحدا واحدا إلى أن وصل إلى اللعين بن منجم، وكان مكبوبا على وجهه، فنصحه لو كان ينتصح ووعظه لو كان يستعظ، لكن إرادة الله وقدره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ذهب الإمام إلى محراب صلاته يتنفل: عظم الله أجرك يا رسول الله، عظم الله أجرك يا فاطمة، عظم الله أجوركم يا شيعة أمير المؤمنين. كبر الإمام تكبيرة الإحرام، قرأ الفاتحة والسورة، أوى إلى الركوع ثم إلى السجود. جاء اللعين بن ملجم اختبأ وراء الأسوانة، لما رفع الإمام رأسه فتح اللعين باعه، ضرب الإمام على مفرق رأسه. كان مناد عاليا: أيها إماما وسيدا. هو الإمام بعد أن انشق مفرقه والدم يسيل من وجهه وهو ينادي: قلت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودي، ألا لا يفوت منكم الرجل؟ هبت ريح مظلمة اصطفقت أبواب المسجد، ونادى جبرائيل بين السماء والأرض: تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى. قتل الإمام ابو المرتضى ايوا عليا جاء المسلمون احتملوا امير المؤمنين على اكتافهم الامام الحسن من جانب والحسين من جانب وبقية الاصحاب من جانب رفعوا امير المؤمنين من المحرايا ما يقدر الامام يمشي ماذا يسمعوا وقصدوا به الى منزله يقول بعض ارباب المنبر لما وصلوا الى قرب بيته نادى بهم انزلوني الى النار لكن هو من هو انا محمول اخاف على زينب وعلى باقي النساء خلوني امشي فنزلوا الى الارض اثناء زينب فإنها لما سمعت نداء جبرائيل ونداء السماء والضجة صدى يا تنادت يا المجبني يا فصدى يا ونادى في المجبني ايش عندكم من خبر عن ابوك فتاة ونادى في المجبني يا هالشاين انا وياكم يا والله الشاهين اوياكم يا ابني انا اسمع هبط والصراخ صوتي يا خاف جد العود يا طيب يا والله خاف جد العود يا طيبي لما نسمع الحسن وحسن صاحوا يا زينب سيدلو يا والله صاحوا يا زينب يا تلوني أبونا أبونا مصبر والله يا زينب أبونا مصبر والراس يا والله أبونا مصبر والراس يا أسنى الصيا في شهر الرياح فجعل مونا بخير الناس قرة أجمعين.